الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حزب الله يلوح بإنزال احتياطيه من النساء والأطفال إلى الشارع ويراهن على ورقة تفكيك الجيش الخاسرة. سلام جاهز لأي سيناريو، وبري مقاطعة الحكومة واردة بقوة، وأنا مسؤول عن عدم السماح بقرارات تمس الميثاقية وتهدد السلم الأهلي. إسرائيل تهدد بضرب 120 هدفا في مختلف المناطق في حال الإخلال بوقف النار، ويوم جنوبي عنيف. أورتيغ سلاحت في بيروت، ونتنياهو يجب أن تأتي الخطوة الأولى من الطرف الذي سبب التصعيد. خلاف عائلي قديم يشعل مخيم برج البراجني، والجيش يتدخل. محذرا بوتين: ترامب سترى ما سيحدث إذا لم تكن أمريكا راضية، والرئيسان الروسي والصيني يناقشان إطالة عمر البشر وزراعة الأعضاء. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. على الرغم من إضافة بنود على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في بعبدة غدا، حتى لا يقتصر البحث فقط على خطة قيادة الجيش لحصر السلاح، فإن حزب الله لم يلين مواقفه، بل زادها تعنتا عبر رفض تسليم ما تبقى من سلاحه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء التاريخية الشهر الماضي، وتابع بشكل متواصل هجومه على التشكيلة التي هو من مكوناتها، ووافق على بيانها الوزاري قبل أن ينقلب على مضمونه لاحقا عندما حان وقت التنفيذ. والمفارقة المضحكة أن وزراء الثنائي الشيعي يؤكدون تباعا مشاركتهم في جلسة الغد، لينسف إعلام الحزب كلامهم بإشارته إلى أن أمر المشاركة من عدمها لم يحسم بعد، مرفقا ما ورد بمحاولة دق إسفين بين قيادة الجيش والرئاستين الأولى والثالثة عبر الإيحاء أن العماد رودولف هيكل في حيرة لجهة كيفية التعامل مع سيناريو اعتراض النساء والأطفال للجيش إذا قرر حزب الله عدم التصادم معه، مشيرا إلى ضرورة عدم نسيان المحطات السابقة التي أدت إلى تفكيك المؤسسة العسكرية. وقد كشف حزب الله مجددا القناع عما ينوي فعله، فهو سيوجه احتياطيه من نسائه وأطفاله إلى الشارع على غرار ما فعله في المدة الأخيرة لاعتراض دوريات اليونيفيل في بعض قرى الجنوب، ويلعب ورقة خاسرة هي انهيار الجيش الذي أثبت في مراحل عدة أنه عصي على كل المحن، وقد صمد في وجه كل مؤامرات تفكيكه وبرهن قدرته بقوة جنوده وما يملك من قدرات قتالية على مواجهة إسرائيل وحماية المناطق التي ينتشر فيها عمليا والخالية من السلاح غير الشرعي.
فقبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء في بعبدة، أشارت مصادر حكومية إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام جاهز لأي سيناريو قد يتخذه الثنائي في شأن جلسة الغد بما فيها الاستقالة، وهو يراهن على رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الشأن، كما أنه يتعامل مع الموضوع وكأن الجلسة ستمر ولن يحصل أي طارئ.
وقد جدد سلام أمام زواره الالتزام بحصر السلاح، مشددا على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق الطائف فيما يخص حصر السلاح.
ونقل عن الرئيس بري أنه قال صراحة أمام وسطاء إن مقاطعة الحكومة أمر وارد بقوة، مشيرا إلى أنه أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بأنه مسؤول عن حماية الدستور وعدم السماح بجلسات أو قرارات حكومية تمس الميثاقية وتهدد السلم الأهلي وفق تعبيره.
إعلام حزب الله ذكر أن وزراء الثنائي الشيعي سيحضرون الجلسة لمناقشة البنود الأخرى، لكنهم لن يقبلوا المشاركة في بند الخطة التي سيعرضها الجيش، لأنها أصلا عبارة عن المسار التنفيذي لقرار سياسي اتخذته الحكومة. وأكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن ما يسمى بالمقاومة ستتعامل معه وكأنه غير موجود، فكيف يمكن مناقشة ملحقات لقرار لا نعترف به؟
الإعلام الأصفر نفسه الذي حاول بث شائع عن تناقض بين السلطة السياسية وقيادة الجيش ودق سفين بينهما ذكر أيضا أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل ناقش مع الرئيسين عون وسلام أخيرا سيناريو اعتراض النساء والأطفال للجيش في حال قرر حزب الله عدم التصادم معه، سائلا إن كان لديهما أي تصور لما يجب فعله حينها. كما أكد لهما ضرورة عدم نسيان المحطات السابقة التي أدت إلى تفكيك المؤسسة العسكرية كما كتب إعلام الحزب.
في المقابل وفيما توقعت معلومات أن يمر التصديق على خطة قيادة الجيش لحصر السلاح في مجلس الوزراء، كما تمت الموافقة على قرار حصريته في جلسة الخامس من الشهر الماضي، ما يعني عدم استبعاد انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة لدى طرح الخطة على النقاش بعدما يطلع هيكل المجلس عليها. توفرت معلومات أيضا عن الخطة تشير في إطارها العام إلى التزام كامل بالهدف الموضوع لها، ما يفسر أنه من غير الوارد تهاون الجيش حيال حصرية السلاح وفق برنامج زمني، رغم أن آليات التنفيذ تبقى من صلاحيات القيادة العسكرية وحدها بعدما تحظى الخطة بموافقة مجلس الوزراء.
وعشية الجلسة وفي محاولة لتسهيل مشاركة الوزراء الشيعة فيها، تم توسيع جدول أعمالها ليشمل إلى مناقشة خطة الجيش لحصر السلاح البحث في 4 بنود، هي
عرض وزارة المال دفع المنحة المالية للعسكريين عن شهر آب لأخذ العلم وفقا لقراري مجلس الوزراء،
عرض وزارة البيئة موضوع التوقف عن استكمال تصدير المواد الكيماوية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني بعدما تبين أن الإفادة الصادرة عن السلطات البيئية في جنوب إفريقيا والتي تجيز استقبال تلك المواد ومعالجتها مزورة، ما يشكل مخالفة لمعاهدة بال وبعث تصدير المواد مع ما يترتب من نتائج مضرة وخطيرة.
طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على عقد الاتفاق الرضائي الموقع بين وزارة ومؤسسة البترول الكويتية للتجارة والمتعلق بتوريد كمية من مادة الغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان في خلال أشهر آب أيلول تشرين الأول وتشرين الثاني وعلى البند التحكيمي الوارد فيه.
طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاق القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان.
من جهتها كشفت معلومات لصحيفة الأنباء الكويتية من مصادر عدة عن أن لبنان تلقى تحذيرات عبر مفادين دوليين من أن إسرائيل ستبادر إلى ضرب 120 هدفا في مختلف أنحاء البلاد دفعة واحدة في حال شن حزب الله هجمات ضد الجيش الإسرائيلي سواء في الداخل اللبناني أو في المناطق التي تحتلها إسرائيل أو في الضفة الغربية من الحدود.
ونقل عن مصدر رفيع أن المراهنة على التعطيل والمماطلة قد لا تكون في محلها مع التغير الكلي للظروف الإقليمية، حيث أن توقف الحرب من خلال اتفاق وقف النار في تشرين الثاني الماضي جاء كشرط لتنفيذ هذه الخطوات الأمنية المطلوبة والتي تكرست في خطاب القسم والبيان الوزاري، ولم ينجح رفض الثنائي الشيعي في تغيير مسار الأمور سواء في الانتخاب الرئاسي أو اختيار رئيس الحكومة.
وفيما توفرت معطيات أن حزب الله لن يخرج عن قواعد اللعبة السياسية في الوقت الحاضر ولن يذهب بعيدا في التصعيد في مواجهة الحكومة، والأخيرة لن تستخدم القوة في تنفيذ قراراتها، أبدى مصدر وزاري خشيته من جنوح البعض إلى إقفال طرقات عدة في حال لم تفلح الجهود التي تبذل لمشاركة الوزراء المعترضين على قرارة الحكومة الأخيرة بخصوص حصر السلاح، مؤكدا أن الجيش والقوى الأمنية يحتاطان لكل الأمور الخارجة على القانون في الشارع مع الحرص على حرية التعبير ضمن الأطر والقوانين المرعية الإجراء وتأمين سلامة أمن الوطن والمواطنين.
وفي حين تحدثت المعلومات عن أن قضية السلاح ستبقى تدور في حلقة مفرغة حتى أواخر السنة الحالية، ذكرت أن اجتماعات سياسية عدة تعقد على أكثر من صعيد بعيدا من الأضواء لحلحلة العقد التي تعترض انعقاد جلسة الحكومة.
واستبعدت المعلومات تصعيدا في الشارع في الوقت الحاضر، متوقعة اقتصار الأمر على التصعيد السياسي ليبلغ ذروته ولإعطاء فرصة إضافية للحوار قبل الوقوع في المحظور.
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان دافع بقوة عن القرار الحكومي، وأعلن لمناسبة المولد النبوي أن مطلب حصر السلاح بيد الدولة لبناني أصلي وأصيل، وقال قد نختلف على هذا الأمر أو ذلك صغيرا كان أو كبيرا، لكن لا يجوز أن نختلف على استعادة الدولة من الفساد ومن السلاح.
أضاف دريان لا دولة فيها جيشان، والميليشيات المسلحة المنتشرة في بلدان عربية عدة عطلت وتعطل قيامة دولة لكل المواطنين وليس لحملة السلاح، ما عاد من الممكن أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على الدولة اللبنانية أو ينتهي لبنان الذي نتصوره دائما في صورة زاهية، ما عاد باقيا منها غير آثار احتفالية. ونعم قد نختلف في المجال أمام أو في المجال العام على أمور وأمور، أما الدولة فالجيش ولا يجوز الاختلاف عليهما.
ومن الديمان لفت مجلس المطارنة الموارنة إلى وجوب الإفادة من الظروف عربيا ودوليا لاستعادة السيادة.
يرحب الآباء بالتوافق الدولي على التمديد سنة واحدة لقوات الطوارئ العاملة في الجنوب. يحيي الآباء الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية للوفاء بمن تدبتها له السلطة التنفيذية من جمع للسلاح في أرجاء البلاد، ويتقدمون من قيادة الجيش بتعازيهم بشهدائه الذين سقطوا في أدائهم الواجب. يرجو الآباء حسن الإعداد للاتصال والتواصل بين بيروت ودمشق، سواء على صعيد ترسيم الحدود وأمنها أو بت مسألة السجناء السوريين في لبنان والمخفيين اللبنانيين في سوريا، ويرون في طلاق العاصمتين على المصالح المشتركة خطوة داعمة إلى حد بعيد لحل مسألة النزاع مع إسرائيل.
جعجع تؤكد أن جلسة الغد مفصلية. بسام بيطار:
إنها حدث مفصلي يضع لبنان أمام معركة السيادة الحقيقية. بهذه العبارة وصفت النائب ستريدا جعجع جلسة الجمعة المقبل لمجلس الوزراء، ولفتت إلى أنها تكتسب أهمية استثنائية وتاريخية وليست مجرد اجتماع روتيني، خصوصا وأن الجيش اللبناني هو العمود الفقري للكيان وصمام أمان الاستقرار والسلم الأهلي، وأن المؤسسة العسكرية هي نقطة الارتكاز القادرة على الإمساك بزمام الأمور في مسألة حصر السلاح بيد الدولة بحكمة ودراية. وفي خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز، علقت على كلمة الرئيس نبيه بري، ورأت النائب جعجع أن نغمة الحوار القديمة الجديدة لم تعد تنطلي على أحد ومعروفة الأهداف، وأن نتائج الحوار ستكون مشابهة لنتائج اشتراطه قبل الانتخابات الرئاسية التي لن تغير من الحقيقة شيئا، باعتبار أن هذه القضية حسمت في موقع القرار الطبيعي مجلس الوزراء، ولا مجال للعودة إلى الوراء لأن القرار اتخذ، السلاح يجب أن يكون حصرا بيد الدولة. جعجع أشادت بمواقف عون وسلام اللذين أظهرا إرادة صلبة وعزما وطنيا صادقا في اتخاذ القرارات التاريخية، وقالت إن المس بهما أو بالبطريرك الراعي أو بأية مرجعية وطنية أخرى تطاول على ضمير لبنان وهويته وروحه، ويمس بالأمن القومي للبلاد وبالسلم الأهلي. ختاما استذكرت جعجع شهداء المقاومة اللبنانية قبيل قداس الأحد المقبل لراحة أنفسهم، والذي أصبح تجديدا دائما للعهد مع من بذلوا حياتهم ليبقى لبنان، وقالت إن أيلول الشهادة ليس ذكرى وحسب، بل هو فعل التزام متجدد.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني أكد أن القرار في شأن سحب سلاح حزب الله إلى تحديد مدة زمنية لذلك اتخذ من قبل مجلس الوزراء في الخامس من آب الماضي، أما ما سيعرض في جلسة الخامس من أيلول فهو مقاربة الجيش لتنفيذ ذلك عبر الخطط والتفاصيل العملانية والمراحل الزمنية.
وقال حصباني: لا معنى لأي خطة ما لم يكن لها سقف زمني، حتى إن عدنا إلى اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني فهي نصت على مدة زمنية بستة أشهر لحل كل الميليشيات وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
النائب عبد الرحمن البزري أكد أن الحكومة تنفذ ما وعدت به ووافقت عليه غالبية القوى النيابية وفي طليعتها كتلتا الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، وبالتالي فإن قرار الحكومة بسحب السلاح وحصره بيد الدولة ليس بندا طارئا على وعودها وتعهداتها، إنما هو مصلب بيانها الوزاري المدموغ بموافقة المعترضين اليوم على سحبه، أي أن مسار الحكومة ومقرراتها يندرجان في سياق ما تم التوافق عليه لبنانيا، سواء في وثيقة الوفاق الوطني أو في خطاب القسم أم في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سلام التي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب.
البزري أضاف أن مقررات الحكومة لا سيما المتعلق منها بسحب السلاح تعتبر نقلة نوعية باتجاه ترسيخ مفهوم الدولة الحقيقية وحقها الحصري بالتسلح وإقرار الحرب والسلم، ونأمل أن تنتهي جلسة مجلس الوزراء غدا إلى التوافق على كلمة سواء لا يصار إلى لا أن يصار رغم موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة على إضافة بنود على جدول أعمالها إلى مقاطعتها تحت مظلة الاعتراض على قرار حصرية السلاح.
حزب الله دعا عبر كتلته النيابية الحكومة مجددا إلى التراجع عما وصفه بقراره الخطيئة، وطالبها في المقابل بتحمل مسؤوليتها في إعادة الأعمار.
فإن من موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية أن تراجع السلطة حساباتها وتتوقف عن تقديم هدايا مجانية للعدو، وتتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة، وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، وتعود للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار الذي دعا إليه دولة الرئيس نبيه بري في محاولة منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت الحكومة نفسها والبلاد فيه نتيجة صياعها للإملاءات الخارجية. ثانياً، إن أمام الحكومة سلسلة طويلة من الاستحقاقات الهامة في ظل التحديات الاستراتيجية الراهنة، ويأتي في طليعتها المبادرة إلى ترميم ما صدعته من وحدة وطنية نتيجة تورطها بالقرار الخطيئة الذي يهدد الاستقرار وكذلك الشروع في إعادة إعمار وترميم ما هدمته الحرب العدوانية الإسرائيلية الأخيرة، والقيام بواجباتها تجاه المواطنين والمتضررين.
في هذا الوقت من المقرر أن تصل الأحد إلى بيروت المفدة الأمريكية مورغان أورتيغس مرافقة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر.
وذكرت مصادر دبلوماسية أنه عندما يقال على مسامع مصادر قريبة من البيت الأبيض أن إسرائيل لم تلتزم ما ورد في ورقة توم براك، ترد المصادر أنه كلام غير صحيح، وأن المفدين الأمريكيين سمعا كلاما إيجابيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الخطوة الأولى يجب أن تأتي من الطرف الذي سبب كل هذا التصعيد.
في الميدان الجنوبي، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي مساء أمس أن جيشه ضرب أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان.
وقد أغار على موقع لحزب الله في قرية أنصارية تم استخدامه لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة أعمار التنظيم والدفع بمخططات عسكرية، فضلا عن منصة صاروخية للحزب في منطقة الجبين، لافتا إلى أن وجود الآليات الهندسية والكمية الصاروخية التي تم استهدافها يشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات عنيفة مستهدفة المنطقة بين بلدة عدلون وأبو الأسود والوادي بين البابلي وعدلون ودرتال الأنصاري، حيث استهدف الطيران هنجارا لتصليح الجرافات ألحق أضرارا مادية ضخمة بعدد من المنازل.
وفي حصيلة أولية غير نهائية، فقد أدت الغارات التي استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصاري وعدلون إلى مقتل رجل من الجالية السورية وعدد من الإصابات. وأعلنت وزارة الصحة لاحقا إصابة عشرة أشخاص جراء الغارات المسائية، 7 لبنانيين من بينهم 3 أطفال و3 سوريين.
وأغار الطيران الإسرائيلي على ساحة بلدة طير حرفة في البقاع الغربي، وبسبب الغارات الكثيفة تم إقفال أوتوستراد الجنوب النبساري بعض الوقت.
واستهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية سيارة وسط بلدة ياطر وتسببت بسقوط قتيل، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة أخرى على مبنى على أطراف بلدة الخرايب.
القصف استهدف منطقة السداني عند أطراف مزارع شبعة، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تدميره عددا من مواقع حزب الله في محيط مزارع شبعة إلى مهاجمتهم موقعا لإعادة تأهيل الحزب في الجنوب.
وبعد ظهر أمس أفيد عن إصابة منزل بشكل مباشر في منطقة شعب القلب في أطراف بلدة شبعة، وأفيد لاحقا عن مقتل المواطن علي تفاحة. وأدت غارة على بلدة الطيبة إلى سقوط قتيل ثالث، وكان الجيش الإسرائيلي أكد مقتل المسؤول في حزب الله عبد المنعم سويدان في غارة استهدفته في ياطر.
القوات الدولية سبق وكشفت عن أن مسيرات تابعة للجيش الإسرائيلي ألقت 4 قنابل قرب قوات حفظ السلام التابعة لها أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق.
أضافت أن الهجوم يعد من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتهم منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 20 الثاني الماضي، كاشفة عن سقوط قنبلة واحدة على بعد 20 مترا وثلاث قنابل أخرى على بعد نحو 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة، وشوهدت المسيرات وهي تعود إلى جنوب الخط الأزرق.
وختم بيان اليونيفيل أن أي أعمال تعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر وأي تدخل في المهام الموكلة إليها أمر غير مقبول ويمثل انتهاكا خطيرا للقرار 1701 والقانون الدولي، وتقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلفها بها مجلس الأمن.
اندلعت أمس اشتباكات مسلحة في مخيم برج البراجني، حيث سمعت أصوات القذائف والأسلحة الرشاشة، فيما ناشد الأهالي الجيش التدخل. وأفادت معلومات بأن خلافا عائليا قديما تجدد داخل المخيم وتوسع سريعا، وبذلت قوى الأمن الوطني الفلسطيني ومخابرات الجيش جهودا حثيثة لوقف إطلاق النار، كما أفيد عن إصابة شخص على طريق المطار بانفجار قذيفة أطلقت من المخيم.
خلافا لما روج على مدى أكثر من أسبوع من قبل أطراف معروفة ومعروفة ومغاية مكشوفة، تبين أن نتائج العينة الثالثة التي أخذت من حمولة الباخرة هوكثري وأرسلتها وزارة الطاقة والمياه إلى مختبر ثالث في إيطاليا بناء على إشارة القضاء المختص أتت مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في دفتر الشروط، وبالتالي فإن الفيول غير مغشوش.
في ملف غزة، قال وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل سموتريتش إن الحرب ستنتهي إما باستسلام حماس وقبولها شروطنا أو بتدمير الحركة، وأن شروطنا هي إعادة الرهائن، نزع سلاح غزة، إقامة منطقة أمنية وحرية الحركة في القطاع على المدى البعيد.
في المقابل توجه القيادي في حماس عزة الرشق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال إن الحركة وافقت يوم 18 آب على مقترح الوسطاء الذي يقوم أصلا على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وأبدين استعدادا لصفقة شاملة يتم فيها الإفراج عن كل الرهائن في مقابل عدد يتفق عليه من أسرانا في سجون إسرائيل، وبما يحقق وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من غزة.
أضاف الرشق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يرد على المقترح حتى الآن، وهو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار، وهو يريد حربا لا نهاية لها.
ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل وعمل على اعتراضه، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه سينتقم من الحوثيين بعد إطلاقهم صواريخ باتجاه إسرائيل مجددا.
ومع مواصلة إسرائيل حرب الإبادة في القطاع بأسره، أعلنت كتائب عز الدين القسام إطلاق عمليات عصا موسى، مشيرة إلى أنها ردت على عربات جدعون 2 التي أطلقتها إسرائيل لاحتلال مدينة غزة.
مصدر في الكتائب ذكر أن باكورة عمليات عصا موسى بدأت في خلال الأيام الماضية في جباليا وحي الزيتون بعد ساعات من إعلان إسرائيل عن عربات جدعون 2.
في هذا الوقت أعربت حركة حماس عن استعدادها لإبرام صفقة شاملة في قطاع غزة على خلفية عرض ترامب، مؤكدة في بيان أنها مستعدة لإطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين.
نتنياهو أعلن أن هذه محاولة أخرى من حماس لا جديد فيها، وتابع أنه يمكن أن تنتهي الحرب فورا وفقا للشروط التي وضعها الكابينت، بينها إطلاق جميع الرهائن ونزع سلاح حماس ونزع سلاح القطاع وسيطرة أمنية إسرائيلية على غزة مع تشكيل حكومة مدنية بديلة لا تهدد إسرائيل، ورأى أن هذه الشروط وحدها كفيلة بمنع حماس من إعادة التسلح وتكرار ما حدث في 7 أكتوبر مرارا وتكرارا كما وعدت.
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس رد على إعلان حماس أن الحركة لا تزال تخادع وتنطق بكلام فارغ، لكنها ستدرك قريبا أن عليها الاختيار بين خيارين، أما قبول شروط إسرائيل لإنهاء الحرب وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع السلاح، أو أن تصبح غزة مثل رفح وبيت حنون. أضاف أن الجيش الإسرائيلي يستعد بكامل قوته.
ترامب كان دعا حماس إلى إطلاق جميع الرهائن 20 لديها على الفور وليس 2 أو 5 أو 7، وستتغير الأمور بسرعة.
وفي تعليق على فشل قمة ألاسكا وفي رد أولي على القمة الروسية الصينية الكورية الشمالية في بكين، وجه ترامب تحذيرا إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين عندما سئل عن رسالته له في شأن الصراع الدائر في أوكرانيا، وقال من المكتب البيضاوي: ليس لدي أي رسالة لبوتين، وهو يعرف موقفي وسيتخذ قرارا في اتجاه أو آخر.
أضاف ترامب الذي بدأ منزعجا بشكل واضح عندما سئل عن الإجراءات التي اتخذتها إدارته حتى الآن ضد روسيا، أضاف في تهديد مبطن أنه مهما كان قراره فأما أن نكون راضين عنه أو غير راضين عنه، وإذا لم نكن راضين فسترى ما سيحدث.
وتابع ترامب: أنا لم أقم بالمرحلة الثانية أو الثالثة بعد، ملمحا إلى اتخاذ المزيد من الخطوات العقابية.
التقط مايكروفون مفتوح حديثا جانبيا بين الرئيسين الروسي والصيني شي جي بينغ أمس في بكين عن زراعة الأعضاء وإمكان أن يعيش البشر حتى 150 عاما.
وتزامنت اللحظة مع سير بوتين وشي إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في صدارة ما يزيد على 20 زعيما أجنبيا لمتابعة عرض عسكري في العاصمة الصينية لمناسبة الذكرى 80 لنهاية الحرب العالمية الثانية.
ففيما كان بوتين وشي يسيران نحو المنصة حيث شهد العرض العسكري مع كيم، تسنى سماع مترجم بوتين وهو يقول باللغة الصينية: التكنولوجيا الحيوية تتطور باستمرار، يمكن زراعة الأعضاء البشرية باستمرار، كلما طالت حياتك أصبحت أصغر سنا، بل ويمكنك الخلود.
وردا على ذلك سمع شي الذي كان خارج الكاميرا يرد باللغة الصينية أن البعض يتوقع أن البشر قد يعيشون في هذا القرن حتى عمر 150 عاما.
وفي وقت لاحق أكد بوتين أنه ناقش بالفعل مع نظيره الصيني احتمالات زيادة كبيرة في متوسط العمر المتوقع للإنسان، معتبرا أن الوسائل الحديثة لتحسين الصحة سواء الطبية أو الجراحية المتعلقة باستبدال الأعضاء تقدم بارقة أمل للبشرية في أن تستمر الحياة بشكل مختلف عما هي اليوم. والآن إلى أوضاع الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للقمان ناصر الدين المعاون أول.
صباح النور ليلى كل جميع المستمعين
بغرفة التحكم، من عيدك لقمان وإن شاء الله كل سنة أنت سالم كمان.
تنعاد عليكم وعلى جميع اللبنانيين.
تفضل.
بداية اليوم مثل كل أيام الأعياد والأعطال الحركة عم تكون طبيعية على مداخل العاصمة 3 وأيضا على جميع التقاطعات والإشارات والمستديرات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 11 حادث نتج عنهم 15 جريح، بنتمنى لهم الشفاء العاجل. مخالفات السرعة زائد الرادار بلغت 433 مخالفة سرعة زائدة. أكيد الأشغال اللي عنفق أنفاق المطار عم تكمل معنا لأكثر من أسبوع، بعد تقريبا من الساعة 8 مساء وحتى الرابعة فجرا عم يكون تركيب مصابيح إنارة جديدة وعم يتم تحويل السير إلى الأزاع والشويفات والطرقات البديلة. أكيد عبر شاشتكم أو صوتكم نتمنى على السائقين الالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات وعدم تجاوزها ووضع حزام الأمان وعدم التلهي بالهاتف المسبب الرئيسي للحوادث، ولسائقي الدراجات وضع الخوذة على الرأس والقيادة بهدوء، وأيضا للمشاة الانتباه والتركيز أثناء اجتياز الطرقات. خطنا الساخن 1720 للاطلاع على حركة السير وحالة الطرقات، وبالنهاية نتمنى السلامة لكم وللجميع.
شكرا، يعطيك ألف عافية لقمان. إلى علي الدلباني في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كمان معايد من القلب لعلي الدلباني.
شكرا، يعطيك العافية.
ينعاد عليك بالصحة والعافية
يا رب، بالخير والصحة.
تفضل علي.
نعم، بالنسبة لنشرة الطقس عنا بشكل عام طقس صيفي على يسيطر على لبنان بشكل معتدل والحوض الشرقي المتوسط خلال الأيام الجاية، وعنا منحذر شوي من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية خلال اليومين الجايين. اليوم عنا طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودرجات الحرارة من دون أي تعديل. بكرة في عنا كمان ضباب على المرتفعات، انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل، ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال، ومع احتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية. عنا الأحد كمان عنا ضباب على المرتفعات انخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية. درجات الحرارة المتوقعين لليوم بين عنا من 24 ل 31 على الساحل، من 14 ل 27 على الجبال، من 16 ل 33 في الداخل. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 10 و40 كيلومتر بالساعة. انكشاع جيد على الساحل يسوق على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب. الرطوبة النسبية 55 ل 75%. حل البحر مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة.
شكرا علي، يعطيك العافية. في الختام نذكر بالعناوين. حزب الله يلوح بإنزال احتياطيه من النساء والأطفال إلى الشارع ويراهن على ورقة تفكيك الجيش الخاسرة. سلام جاهز لأي سيناريو، وبر مقاطعة الحكومة والدة بقوة، وأنا مسؤول عن عدم السماح بقرارات تمس الميثاقية وتهدد السلم الأهلي. إسرائيل تهدد بضرب 120 هدفا في مختلف المناطق في حال الإخلال بوقف النار، ويوم جنوبي عنيف. أورتيغا سلحت في بيروت، ونتنياهو يجب أن تأتي الخطوة الأولى من الطرف الذي سبب التصعيد. خلاف عائلي قديم يشعل مخيم برج البراجني، والجيش يتدخل. محذرا بوتين، ترامب سترى ما سيحدث إذا لم تكن أمريكا راضية، والرئيسان الروسي والصيني يناقشان إطالة عمر البشر وزراعة الأعضاء. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.